بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الحافظ عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الصيام في باب الصوم في السفر وغيره، اقرأ.
عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور.
نعم، هذا الحديث فيه استحباب تعجيل الإفطار استحباب تعجيل الإفطار. لا يزال الناس، أي إن الخير باق في الناس، لأن يزال تدل بذاتها وصيغتها على النفي، ولا للنفي، ونفي النفي إثبات، ونفي النفي إثبات. والمراد بالناس الصائمون بخير، أي في خير، أي في فضل في الدين والخير. والخير أعلى الحالين من كل شيء مطلوب. ما عجلوا، ما عجلوا أي مدة التعجيل، أي مبادرتهم الفطر، أي الإفطار بعد غروب الشمس. وهذا فيه استحباب تعجيل الإفطار والمبادرة به حين حلول وقته، وهو غروب الشمس، غروب الشمس. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب اتباع هديه والتمسك بسنته في تعجيل الإفطار تيسير على الناس ورفق بالصائم وبعد عن صفة التنطع والغلو في الدين، ولئلا يزاد في النهار شيء من الليل فتكون زيادة في فروض الله تعالى. وقد امتثل هذا الأدب خير القرون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال البخاري: وأفطر أبو سعيد حين غاب قرص الشمس. وقال عمرو بن ميمون الأودي رحمه الله، الأودي رحمه الله: كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أسرع الناس إفطارا وأبطأهم سحورا. فعلى المسلم أن يحرص على تطبيق هذه السنة، وهي تعجيل الإفطار. ومن وسائل ذلك أن يتفرغ الصائم آخر النهار لتلاوة القرآن والذكر والدعاء، ولا يخرج من منزله إلا لما لا بد منه، لئلا يفوت على نفسه هذه الخيرات. وقد يؤذن المؤذن للإفطار وهو في الطريق إلى منزله، فيأتي ثائر النفس قد أضاع وقت الدعاء وفوت المبادرة بالإفطار. وأن الخير، كل الخير في التقيد بالحدود الشرعية، ومن ذلك وقت الصوم والإفطار. وأيضا فيه أن تعجيل الإفطار سبب لاستمرار الناس على الخير، لأنهم أظهروا السنة وتابعوها، والخير كله في متابعتها. وأيضا فيه أن تأخير الإفطار سبب لنزع الخير، إن تأخير الإفطار سبب لنزع الخير من الناس، لأنهم خالفوا السنة، والشر كله في مخالفتها. وأيضا فيه الحث على اتباع السنة وترك مخالفتها، وأن فساد الأمر بتركها. وأيضا فيه محبة الله تعالى لليسر على عباده، لأن تعجيل الفطر من اليسر عليهم. اقرأ.
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا قد أفطر الصائم.
نعم، هذا الحديث فيه متى يفطر الصائم، متى يفطر الصائم. وقوله إذا أقبل الليل يعني بان ظلامه، والمراد وجود الظلمة حسا من ها هنا، أي من جهة الشرق. وأدبر النهار أي ولى ضياؤه من ها هنا، من جهة الغرب وغربت الشمس. هذا لفظ البخاري، ولفظ مسلم وغابت الشمس، وهذه الجملة ليست موجودة في نسخة العمدة، وقد تكون سقطت من النساخ، وقد يشكل على هذا أنها غير موجودة أيضا في عمدة الأحكام الكبرى. وهذه العلامة هي الأصل من العلامات الثلاث المذكورة في الحديث، لأنه لا يكفي الإقبال والإدبار، بل لا بد من غروب الشمس. فقد أفطر الصائم يعني حل له الفطر، أو صار مفطرا حكما، لأن الليل ليس ظرفا للصيام الشرعي. والأول أقرب أنه ماذا؟ حل له الفطر، وقيل أنه صار إيش؟ حكما حكم المفطر. فقد جاء في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه مرفوعا: إذا جاء الليل منها هنا فقد حل الإفطار، أو كلمة هذا معناها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح للناس أن يواصل، أباح للإنسان أن يواصل إلى السحر، هذا سيأتي معنا إن شاء الله. ولو كان يفطر حكما لم يكن للوصال إلى السحر فائدة، وهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين في شرحه أو تعليقه على صحيح مسلم. ويحتمل أنها جملة خبرية لفظا، خبرية لفظا إنشائية معنى، وأن المراد الأمر أي فليفطر الصائم، ورجح هذا المعنى ابن خزيمة. وهذا الحديث فيه بيان وقت انقضاء الصوم وانتهاء النهار، والعلامة التي بها يحصل، عليكم السلام، يحصل جواز الإفطار، وهي ثلاث علامات: إقبال الليل من المشرق، وإدبار النهار من المغرب، وغروب الشمس. ثلاث علامات: إقبال الليل من المشرق، وإدبار النهار من المغرب، وغروب الشمس. وأصل هذه العلامات غروب الشمس، لأن به دخول الليل الذي جعله الله تعالى غاية لإتمام الصوم. وتبين الليل من المشرق وانصراف النهار من المغرب دليل عليه وتابع له. ايش وإقبال الليل وإدبار النهار متلازمان في الوجود، وقد ينفكان في الحس والمشاهدة في بعض المواضع، بأن يكون الإنسان في واد عميق أو يكون في جهة المغرب ما يغطي ضوء الشمس، فلا يكون إقبال الليل حقيقة. ومن ثم قيد بقوله صلى الله عليه وسلم وغربت الشمس. لكن لم يذكر في حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه إلا إقبال الليل، فإما أن ينزل ما في الحديثين على حالين، فحيث ذكرت العلامات الثلاث ففي حال الغيم، وحيث لم يذكرها ففي حال الصحو، وإما أن يكون في حال يعني في حال واحدة وحفظ أحد الراويين ما لم يحفظه الآخر. وأيضا فيه أن حلول وقت الإفطار بغروب الشمس، وإن كان ضياء النهار باق. وفيه أيضا طلب المبادرة بالإفطار من حين حلول وقته، فإذا تحقق الغروب حل الإفطار. يعني الشمس إذا غابت، غاب الغرس، جاز لك ماذا؟ الإفطار، ولو كان إيش؟ الضوء ظاهرا. وهذا يدل على يعني علم الإنسان وقوة إيمانه بهذا الحديث. وغالبا هذا إذا كنت في بر أو في أرض فلا، إنك تشاهد هذا الشيء. أحيانا بعض الناس تغرب الشمس يقول لا أفطر على الأذان، أفطر على الأذان، تجد الأذان يؤذن بعد غروبها بخمس دقائق أو كذا، أو أفطر على الراديو. لا، غربت الشمس، شاهدت الغروب غربت، جاز لك أن تفطر، لأن الإفطار على الأذان إفطار على ماذا؟ على ثقة أنه أذن على غروب الشمس. وغروب الشمس يعني هو الأصل، أنك شاهدت الغروب، ليس أخبرك شخص ثقة بالغروب، شاهدت أنت الغروب. وهذا فيه جواز الجمع في الكلام بين اللازم والملزوم لزيادة الإيضاح. وفيه أيضا من أفطر في المطار أو على الطائرة قبل إقلاعها ثم رأى الشمس بعد إقلاع الطائرة فصومه صحيح ولا قضاء عليه، ولا يلزمه أن يمسك إذا رأى الشمس، لأنه أفطر بعد حلول وقت الإفطار. واضح؟ وهو في مكان قد غربت منه الشمس، وإذا غربت الشمس أفطر الصائم. وإن أقلعت الطائرة قبل الغروب بقليل ثم زادت المدة، كأن تتجه الطائرة غربا، فإن الصائم لا يفطر حتى تغرب الشمس، ولا عبرة بوقت البلد الذي سافر منه، لأن الصائم لا يفطر حتى تغرب الشمس. وهذا حصل في مكان لم تغرب منه الشمس فلم يدخل وقت الإفطار. يعني إذا طار في جهة غروب الشمس فهو إيش؟ قد يتأخر جدا. الآن يقولون في يعني من العجائب في الأبراج المرتفعة تجد البرج العالي يفطر في الساعة الفلانية، وله مواقيت إذا وصل إلى الدور الفلاني، والذي في أسفله يفطر في الوقت الفلاني. سمعتم بهذا؟ هذا موجود، يعني أخبرني من سافر إلى يعني بعض البلدان كالإمارات وغيرها أن الأبراج هذه الكبيرة نعم، هذه الذي أعلى يكون متأخر لأن الشمس يراها، والذي أسفل فإنه يفطر. اقرأ.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال. قالوا: يا رسول الله إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى.
رواه
أبو هريرة وعائشة وأنس بن مالك رضي الله عنه.
وأكمل. ولمسلم عندك؟
ولمسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: فإياكم أراد أن يواصل
فأيكم
أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر.
نعم، هذا الحديث فيه حكم الوصال في الصوم، نهى النهي طلب الترك ممن دون الطالب، يعني يطلب منه أن يترك، يطلب ممن هو دونه. والوصال هو تتابع الصوم من غير إفطار بالليل، حيث يصل الصائم بين يومين فلا يفطر ولا يتسحر. واضح إيش المواصل؟ يقول: أنا مواصل يومين لم أنام، مواصل، يعني يدخل اليوم باليوم الآخر لا يأكل شيئا، صائم يواصل صومه. إنك تواصل، وهذه جملة تعليلية لوصالهم، أي إننا واصلنا لأنك تواصل وأنت أسوتنا. إني لست مثلكم، هذا لفظ البخاري، وكذا مسلم في رواية له: إني لست كهيئتكم، أي كصفتكم، إني أطعم وأسقى، أي يطعمني الله ويسقيني. وهذه الجملة أيها الأخوة، هذه الجملة تعليلية لبيان الفرق بينهم وبينه صلى الله عليه وسلم، المانع من الاقتداء به في الوصال. وقد اختلف العلماء في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: إني أطعم وأسقى. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، على قولين. القول الأول أنه على حقيقته، بمعنى أنه طعام وشراب حسي لا يبطل الصيام، هو كرامة له، طعام وشراب حسي لا يبطل الصيام كرامة له، هذا القول الأول. القول الثاني أنه ليس على حقيقته، وإنما هو طعام معنوي، وهو ما يعطيه الله تعالى من قوة الطعام والشراب لاستغنائه عن الطعام والشراب بما في قلبه من ذكر الله تعالى والأنس بمناجاته، فلا يتأثر بالوصال. وهذا قول الجمهور، وضعفوا الأول بأنه لو كان على حقيقته لم يكن وصالا لحصول الأكل والشرب. فإن قالوا إنه من طعام الجنة وشرابها ولا تجري عليه أحكام الدنيا فلا يفطر به، قيل: هذا أمر مستغرب، كيف لا يفطر وهو يغذي البدن، والرسول صلى الله عليه وسلم بشر كغيره. قال الشيخ عبد الله الفوزان: والأقرب والله أعلم هو القول الثاني، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، واختاره الشوكاني والشيخ عبد العزيز بن باز وابن عثيمين وابن سعدي، وذلك لأنه لو كان طعاما وشرابا للفم لما كان صائما، فضلا عن كونه مواصلا، وأيضا لو كان ذلك في الليل لما كان مواصلا، ولقال لأصحابه إذ قالوا لا إنك تواصل لست أواصل، ولم يقل لست مثلكم، بل أقرهم على نسبة الوصال إليه وقطع الإلحاق بينه وبينهم بما بينه من الفارق. وذكره يعني ابن القيم في زاد المعاد. ومن له أدنى تجربة وشوق يعلم استغناء الجسم بغذاء القلب والروح عن كثير من الغذاء البدني، فإن الإنسان إذا حصل له شيء يفرحه واشتغل بما يسره ذهل ونسي الطعام والشراب حتى تمضي ساعات عديدة وكأنها دقائق. واضح؟ يقول شيخنا الشيخ فلاح رحمه الله تعالى: انظر إلى الصبي الصغير إذا كان جائعا جدا وأعطيته من الألعاب التي يحبها فإنه يفرح بها ويترك الطعام والشراب، وتقول كل، يقول لا، يؤجل الطعام والشراب. لماذا؟ لفرحه بهذا الذي أعطي. يعني هذا هو حقيقة مشاهد. لذلك يعني يذكرون أن يعني ذكر ابن القيم في زاد المعاد وروضة المحبين أن القلب إذا تعلق بمحبوبه وانشغل به ألهاه عن الطعام والشراب بل أغناه عنه. قال: وقد قال الشاعر: لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب وتلهيها عن الزاد. وإذا كان هذا في أحد الناس فكيف بما يحصل له صلى الله عليه وسلم مع ربه من لذة المناجاة والاستغناء والاشتغال بذكره؟ قال: فليواصل. والأمر هنا اللام لام الأمر، حقها الكسر، فليواصل، وسكنت لأنها بعد الفاء، والمراد بالأمر الأمر للإباحة. فليواصل السحر وهو آخر الليل، والمراد به الوقت الذي قبيل طلوع الفجر. وهذا الحديث فيه النهي عن الوصال في الصوم لما فيه من الضرر الحاصل أو المتوقع، وهل النهي للتحريم أو للكراهة فيه خلاف. وقال الشيخ عبد الله الفوزان: والأظهر والله أعلم هو التفصيل، وهو أن الذي يضره الوصال يكون النهي في حقه للتحريم لعموم ولا تقتلوا أنفسكم، وأما الذي لا يضره أو لا يتضرر به ولكنه يتأذى ويتحمل ويصبر فليصال في حق هذا مكروه، مثل هذا من لا يتضرر ولا يتأذى، لثبوت النهي عن الوصال. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم. وهذا الحديث فيه جواز الوصال إلى السحر لمن أحب ذلك وكان قادرا عليه، وتركه أولى لما جاء من الأدلة في تعجيل الإفطار وعدم ورود أدلة صحيحة خاصة في فضل الوصال. لكن إن واصل إلى السحر فإنه لا يترتب على وصاله شيء مما يترتب على غيره، لأنه لم يتصل وصاله باليوم الثاني، لأنه بمنزلة عشاءه يؤخره من أول الليل إلى السحر. أيضا في كمال الشريعة الإسلامية بإعطاء النفس حقها المادي والتعبدي حيث شرع الصيام ونهي عن الوصال، وأيضا فيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير والتأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأن الأصل التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى يقوم دليل على خصوصية الحكم به، لأن الصحابة رضي الله عنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين قوله في النهي عن الوصال وبين فعله للوصال الدال على الإباحة، فأجابهم باختصاص الوصال به على أحد القولين في المسألة. وفيه جواز الوصال للنبي صلى الله عليه وسلم دون أمته، لأنه هو الذي يقدر عليه، وهذا على أحد القولين، أعني أن الوصال خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رأي الشافعي وتبعه الخطابي وغيره، فإنه قال الوصال من خصائص ما أبيح للرسول صلى الله عليه وسلم وهو محظور على أمته. وفيه أن الحكمة في التشريع حيث لا يخصص أحد بحكم إلا لمعنى يقتضيه، وفيه أيضا حسن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم حيث بيّن للصحابة سبب الفرق بينه وبينهم ليزدادوا طمأنينة في الحكم. وأيضا فيه أن الأتباع إذا رأوا من متبوعهم شيئا مخالفا لما أمرهم به أو نهاهم عنه سألوا عنه لأجل أن يبينه لهم ويذكر لهم علته، يعني سبب هذا الفعل. وقد صلى الشيخ الراجحي حفظه الله، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي تعرفونه، صلى السنة فتورك لألم في قدمه، وكان الناس يلحظونه، فسألوا بعد الدرس هل من السنة التورك في سنة كذا، سنة المغرب؟ فقال لا، ليس من السنة. فقال السائل أعلم أنك صنعت هذا وكذا؟ السائل يقول رأيتكم فعلت. فقال الشيخ فعلته لألم في قدمي. لما صلى العشاء صلى السنة لم يتورك، يعني كأنه تحامل على نفسه حتى لا يظن أن هذه سنة. نعم، هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.